بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في التسجيلات السلفية ببور أن يقدموا محاضرة مسجد الريان بريده ببور سيئون حضرموت المقدمة لشيخنا الفاضل أبي موسى عبد الله حمليل حفظه الله تعالى، ثم المحاضرة للأخ صلاح الحاشري وكانت بعنوان طالب العلم، ثم الشيخ سلمان العماد وكانت بعنوان
عصارة اللباب في أهم مسائل الآداب،
ثم الشيخ عبد الله الحكم القفري وكانت بعنوان التتمة لكلمتي الشيخين. سجلت هذه المحاضرة في يوم الأحد في الأول من شعبان من عام 1445 للهجرة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا زيارتكم واللقاء بكم في هذا الدار المبارك الذي يقوم عليه الشيخ المفضال عبد الله حبليل حفظه الله، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يبارك فيه وفي أهله وماله وولده وعلمه وعمره وعمله في طاعة الله عز وجل، وأن يحفظكم جميعا، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. ثم أشكر لأخي الجليل الشيخ صلاح الحاشدي حفظه الله على ما أتحفنا به من هذه الكلمات النيرات في فضل العلم الذي هو أساس كل خير، كما أن الجهل أساس كل شر. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل ذلك أنوه أننا دون أن تقال فينا أبيات شعرية أو قصائد، مع شكرنا وتشجيعنا للشاعر في محاولته الشعرية ونوصيه بالاستمرار في ذلك حتى ينفع الله عز وجل به في هذا الجانب. وأما بالنسبة لنا كما سمعتم، فلو كان لي من الأمر شيء لاعتذرت عن قراءة الأبيات قبل أن تقرأ. وعلى كل، نشكر إخواننا جميعا على حسن ظنهم بإخوانهم، وأما بالنسبة لنا فنحن نعرف أنفسنا، ولكن إخواننا يحسنون الظن كثيرا فجزاهم الله خيرا. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا خيرا مما يظنون، وأن لا يؤاخذنا بما يقولون، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون. والله لقد رأينا هذه الوجوه وما يعلو عليها من البشر والسرور والفرح والحبور مما أدخل ذلك السرور إلى قلوبنا وذهب عنا وعثاء السفر وعناء الطريق. ولكن سبحان الله، عند أن يلتقي الإنسان بإخوانه ويجلس إليهم يذهب عنه كل ذلك، لأن الأرواح تتغذى كما أن الأبدان تتغذى، وغذاء الأرواح بطاعة الله عز وجل. ومن ذلك عند أن يلقى الإنسان إخوانه في الله تبارك وتعالى يجد من النشاط ويجد من الفرحة ما تذهب عنه كثيرا من الأتعاب، وهذا شيء محسوس ملموس. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمارنا في طاعته تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، حديثي معكم بعنوان عصارة اللباب في أهم مسائل الآداب. لا شك ولا ريب أن باب الأدب هو الدين كله، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال الأدب هو الدين كله، انتهى الأمر. تريد أن تعرف ما مرتبة الأدب؟ الدين كله، لأن الأدب يدخل فيه الأدب مع الله، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الخلق كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: إننا إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. فالأدب مهم جدا، والأدب فيه قوام الدنيا والدين، يقوم دينك ودنياك بالأدب، وهو التخلق بالأخلاق الحسنة، وقيل في حده هو حمل النفس على الصفات والأقوال والأفعال الجميلة، تحملها عليه. مأخوذ من مأدوبة الطعام. مأدوبة الطعام هو الطعام الذي وضع للناس فاجتمعوا عليه، يقال مأدبة، ما اجتمعت عليه الأيدي. إذا لم تجتمع عليه الأيدي لا يقال فيه مأدبة، يقال طعام إذا كان يأكله الواحد أو الاثنان، لكن إذا كان يجتمع عليه الجماعة من الناس وقد وضع أمامهم يقال مأدبة. فما اجتمعت فيه الخصال الحميدة فهو الأدب، وهي الآداب. وأصول الآداب ثلاثة، ثلاثة أصول. الأصل الأول الأدب مع الله تبارك وتعالى، والأصل الثاني الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأصل الثالث الأدب مع الخلق. أما بالنسبة للأصل الأول الأدب مع الله جل وعلا، فهو يتعلق بأمور: أولا صون القلب أن يتعلق بغير الله، وصون الإرادة أن تبتغي بالفعل غير الله، وصون الله عز وجل أن يوصف أو يقال فيه ما لا يليق، كل هذا من الأدب. هذه الثلاثة الأمور. والأنبياء والمرسلون هم ذروة من حققوا هذا الجانب، جانب الأدب مع الله تبارك وتعالى، سواء في توحيده أو عبادته أو حتى في الخطاب والتعامل، خطاب وسؤالهم لربهم وإخبارهم عن ربهم تبارك وتعالى، في غاية الأدب. هذا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأمنا حواء. قال الله عز وجل عنهما: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما قال قال ربنا قدرت علينا، عنه بقدر، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، مع أن فعل المعصية بقدر الله، بمعنى أن الله علم ذلك، علم ذلك، وليس يعني بالقضاء هنا والقدر القدر الشرعي، إنما هو القدر الكوني. فلم ينسب فعلهما إلى القدر كما يفعل كثير من الناس اليوم، يعمل المعصية ما لك يا فلان، قال قدر الله علي. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال الله عنه: الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. في باب الخلق والهداية والإطعام والسقيا نسبه إلى الله. الذي خلقني فهو يهدين، أي الله، والذي هو يطعمني ويسقين. ولما جاء إلى المرض ماذا قال؟ وإذا مرضت، ما قال والذي يمرضني، مع أنه والذي يمرضه هو الله عز وجل، لكن هذا من الأدب، انظر إلى أدب الأنبياء والمرسلين. وإذا مرضت فهو يشفين، الشفاء هو، والمرض مرضت أنا، هذا في غاية من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. وهكذا أيضا ما ذكر الله عز وجل عن نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني ما قال رب إني جائع أنا محتاج، لا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إلى هذا الباب وإلى هذا العمل. هذا على تفسير أنه كان أراد بذلك أجرة على فعله، فعلا ساق الله عز وجل له رزقا من حيث لا يشعر، فعلا ساق الله إليه ذلك الرزق. وجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. شاهد لما قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهكذا أيضا نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في كتاب الكريم: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. انظر على أدب، ما قال ما قلت، كان أصل الجواب في غير القرآن وفي غير مقام النبي أنت قلت للناس، أي يكون الجواب؟ قلت أو ما قلت، هذا هو تركيب الكلام. لما تقول إنسان أقلت يقول نعم قلت أو لم أقل، لكن في هذا المقام ليس مقام محاججة أو مناظرة مع الله عز وجل، لا، هو مقام سؤال فأجاب عنه في غاية الأدب. قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ثم قال إن كنت قلته فقد علمته، أيضا ما قال ما قلت، إن كنت قلته فقد علمته. ثم أسند العلم المطلق إلى ربي وأنه يعلم الظاهر والباطن، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ثم يستمر معنا في خطاب في أعلى درجات الأدب، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. انظر سبحان الله، لم يقل هنا وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لأن هذا في مقام غضب الرب تبارك وتعالى على أولئك المشركين الذين اتخذوا عيسى إلها من دون الله عز وجل، فلم يناسب هنا ذكر المغفرة والرحمة. إن تعذبهم فإنهم عبادك، شأنهم معك كشأن مملوك مع سيده يملك أمر سيده وناصية سيده وناصية عبده بين يديه. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الآيات إلى آخرها. انظر إلى أدب الأنبياء مع ربهم تبارك وتعالى. وهذا أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا كما في سورة الصاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال الله: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وقال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب إني مسني الضر، مع أن الله عز وجل هو الذي ابتلاه بذلك، كما قال الله عز وجل عن: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لكن انظر كيف لما أراد أن يسأل الله عز وجل ما قال: حتى ربي اشفني ارفع عني الضر، إنما أخبر بحاله، لسان حالي يقول: يا رب هذا هو حالي وأنت على كل شيء قدير، أنا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سبحان الله، انظر من عرف الله عز وجل عظم أدبه مع ربه جل جلاله. بعض الناس مجرد أن تنزل به مصيبة يسيرة: يا رب يا رب، وإذا به يتسخط ويتذمر وكأنه لا يجوز على الله أن يبتليه، لا في نفسه ولا في أهله ولا في ماله ولا في ولده ولا غير ذلك. أين الأدب مع الله عز وجل الذي يعلم ما كان وما يكون؟ أين الأدب مع الله وتفويض الأمر لله جل وعلا: وأفوض أمري إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون؟ الأنبياء والمرسلون بلغوا الذروة في أدبهم مع ربهم تبارك وتعالى، وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله جل وعلا عنه: ما زاغ البصر وما طغى. قال بعض المفسرين: ما زاغ البصر، أي لم يتجاوز البصر ما رآه. وهذا شأن غاية الأدب. إذا كان من الأدب إذا دخلت قصر إنسان أو بيته لا يزيغ بصرك تنظر هنا وهناك. ذكر في ترجمة بعضهم أنه دخل بيت أحد العلماء فجعل ينظر إلى السقف وجعل يعترض على خشبة البيت أنها كادت أن تسقط. قال له: قاتلك الله، والله ما نظرت إلى سقف بيتي منذ أن بنيته، وأنتم الآن دخلت ونظرت مباشرة إلى السقف. القصة بمعناها، الشاهد هذا من الأدب. ما زاغ البصر وما طغى، ألا يزيغ بصرك في حدود الحاجة. إذا دخلت بيت إنسان تنظر في حدود الحاجة، لا تبقى تنظر إلى ما معه، تنظر إلى سقف بيته، تنظر إلى ما عنده، تنظر إلى غير ذلك. هذا من الأدب. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى الآيات. هذا أيضا من الأدب، وقد ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضع من مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الأدب مع الله جل وعلا. بتوحيده بطاعته بعبادته بعدم التذمر والتسخط على القضاء والقدر بالرضا والتسليم بالرضا والتسليم هذا من الأدب. لا يسمع منك ربك ما يسخط أو ما فيه دلالة على تذمرك وعدم رضاك بقضاء الله وقدره، بل إذا نزلت بك مصيبة سلم أمرك لله جل وعلا. قال الله عز وجل: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، ما أحسن هذه الكلمات: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. النوع الثاني من الأدب، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا يتمثل بأمور كثيرة، منها عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم قولا على قوله ولا شخصا على منهجه وسنته، ولا تقدم عقلك ولا رأيك ولا أي شيء لتعارض به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا وليس سمعنا وعصينا. امتثل لأمر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. من الأدب مع رسول الله عدم رفع الصوت على صوته وسنته صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ورفع الصوت على سنته بعد موته كرفع الصوت على صوته في حياته، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، ونقل ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم استشكال سنته أو أمره، عدم استشكال سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل تستشكل الآراء ولا تستشكل السنة. اتهم رأيك إذا كان يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتهم رأيك ولا تستشكل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. لا تقل كما يقول غلاة أصحاب المذاهب، كما ذكر الإمام الألباني رحمه الله تعالى عن بعض غلاة الأحناف أنهم يقولون: كل نص يخالف، كل آية أو حديث يخالف رأي إمام أو رأي الإمام إما منسوخ أو مؤول، أي نص يخالف قول الإمام إما منسوخ أو مؤول، أعوذ بالله. انظر إلى أين وصل بهم الحد. فإذا تستشكل الآراء ولا تستشكل السنة مقابل الآراء، هذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وآداب كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، منها الإكثار من الصلاة عليه، هذا من أجل الآداب، أن الإنسان إذا سمع أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وهكذا توقيره ومحبته ومحبة سنته وتعظيمه. الآداب في هذا كثيرة. الباب الثالث الأدب مع الخلق، وهذا باب واسع، والخلق يتفاوتون وتتفاوت الآداب معهم، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. فالأدب مع الوالدين ليس كالأدب مع غيرهما. أدب مع الوالدين كما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الأدب مع والديك عدم رفع الصوت عليهما أو التأفف منهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وبالأخص عند سن الكبر يوم يفتقران لإحسانك وطاعتك وبرك والقيام عليهما بما يحتاجانه. هذا من أجل الأمور، من أجل الآداب، من أجل الآداب الأدب مع الوالدين. وهكذا أيضا الأدب مع العلماء، لهم آداب بسؤالهم وعدم التقدم عليهم وعدم الافتئات عليهم، وهكذا من الآداب والرجوع إليهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الآية من الآداب مع العلماء عدم الاستهانة بأعراض العلماء، لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكل منها مات. قال ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ليس بالأمر الهين. فمن الآداب معهم كما سمعت ما سبقت الإشارة إليه، وهكذا آداب مع الجيران، حفظ حقوق الجيران والإحسان إليهما. لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. آداب، آداب الصحبة والمعاشرة، آداب الزميل مع زميله، آداب الجار مع جاره، الأخ مع أخيه، الآداب مع عموم الناس، الآداب حتى مع المخالف، آداب حتى مع المخالف، منها الإنصاف والعدل وعدم الإجحاف. انصف مخالفك، لا تجحف فيه، لا تتجاوز في حقه، لا تعصي الله فيه، هذا آداب مطلوب. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الأدب جماع الدنيا والدين، صراح الدنيا والدين بالأدب، الآداب مع الخلق. ومن تلك الآداب أيضا الاتصاف بالأخلاق الحميدة، الكرم والشجاعة والإحسان والحياء والرفق واللين والدعوة بالتي هي أحسن، هذه من الآداب. فما أحسن الحلة التي يتحلى بها أهل الأدب. إذا الإنسان لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. الأدب يجملك، يجمل ظاهرك وباطنك، هو جمال لمن لا جمال له، وزيادة جمال لمن عنده جمال، شرف. وأي شرف، كيف إذا كان الإنسان، سبحان الله، القلوب فطرت وجبلت على محبة أهل الأدب، أعني الذين يتأدبون مع الله ومع رسوله ومع عباده، وتشمئز القلوب وتنفر ممن عنده ترفع أو تكبر أو سوء أدب أو عدم احترام للآخرين. لا لهذا لو جئنا نتوسع في هذا سنجد أن الشريعة آداب، آداب قضاء الحاجة، آداب دخول المنزل، خروج المسجد، المنزل، دخول المسجد، الخروج من المسجد، الآداب إذا صعد إذا هبط، كلها آداب. الوضوء آداب، الصلاة تحتاج لها آداب. من آداب الصلاة أن الإنسان يأتي إليها متزينا متطيبا، هذا أدب، هذه مروءة. كان بعض السلف يأتي إلى الصلاة بأجمل الثياب، وقبل ذا وذاك يقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. باب الآداب باب واسع، إنما أردنا الإشارة في هذه الإلماحات على أمهات مسائل الآداب. وكما سمعتم اللباب في عصارة وخلاصة مسائل الآداب هي خلاصتها وعصارتها، لأنها متعلقة، يعني أهم المسائل المتعلقة بالأدب مع الله، وأهم المسائل المتعلقة بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأدب مع الخلق. ذكرنا الأدب مع الوالدين، الأدب مع العلماء، الأدب مع الجيران، والأدب مع عموم الناس، والأدب مع المخالف، وغير ذلك من الأمور. فمن وفقه الله عز وجل للتحلي بهذه الآداب فقد وفقه الله لخير عظيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الآية قال ابن عباس علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم. فالأدب منه ما هو فطرة، نختم بهذه المعلومة، الأدب منه ما هو فطرة ومنه ما هو اكتسابي، منه ما هو فطرة جبر الله عز وجل إنسان عليه، وهذا شيء جميل أن يجبل الله الإنسان على معالي الأمور، يجبله على الشجاعة، على الكرم، على الحياء، على الأخلاق الحسنة، على احترام الكبير. وفي الحقيقة نحن بحاجة أن نعلم أنفسنا وأبنائنا. أحيانا اليوم تجي الطفل الصغير تأتي وهو يرفع صوته على من هو بمثابة أبيه، أين الأدب؟ أين الوقار؟ أين الاحترام؟ أين الاحترام؟ فلابد أن نعلم أبناءنا وإخواننا وطلابنا وهكذا من نستطيع أن نوصل إليهم هذه الرسالة، ونعلم أنفسنا، نعلم أنفسنا هذه الآداب حتى نؤديها لمستحقيها. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.